بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا ولم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، كما كانوا يدعون الله سبحانه ليلا ونهارا، ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله ليشفعوا له، أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات أو نبيا مثل عيسى، وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده، كما قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وكما قال تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما قاتلهم ليكون الدعاء كله لله، والنذر كله لله، والذبح كله لله، والاستغاثة كلها بالله، وجميع أنواع العبادة كلها لله. وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وأن قصدهم الملائكة والأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون، وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف يبين هنا على أن التوحيد الذي كان فيه الخلاف بين الأنبياء وأممهم هو توحيد العبادة، أي إخلاص العبادة لله وحده، ولم يكن هناك خلاف بينهم وبين أنبيائهم في أن الله عز وجل هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، لأن هذا كله يعترفون به، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. لكن لما قالهم قولوا لا إله إلا الله قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا شيء عجاب، وقالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي ما يعبد تلك الأصنام سواء كانت قبور الأولياء كاللات والعزى، فاللات والعزى ورد ذكرهم في القرآن، واللات رجل صالح، وكذلك العزى هناك شجرة يعبدونها من دون الله وينذرون لها ويذبحون عندها. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الدين ليخرج الناس من الشرك، من عبادة غير الله إلى عبادة الله وحده. الربوبية وأن الله الخالق الرازق لم ينكره أحد، فهم يعترفون بذلك. ولهذا لو كانت دعوة إلى توحيد الربوبية وأن الإله معناها الرب ما كان هناك خلاف بين الأنبياء وبين أممهم، وإنما خلافهم في هذا الرب الذي تعترفون به وأنه يخلقكم ويرزقكم، هل هو المعبود وحده أو لا بد من شركاء معه في هذه العبادة؟ فهم يقولون هناك شركاء لا بد أن نتوسط بهم. هؤلاء الشركاء إما الصالحون وإما الأنبياء وإما الملائكة، ثم تجاوز هذا إلى الأصنام التي صنعوها بأيديهم فيجعلونها وسائط يتوسطون بها إلى الله عز وجل. المؤلف يقول: فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا، يعني يقرون أن الله هو الخالق الرازق، ولم يدخلهم في التوحيد، يعني هم حين ما يسألهم الرسول من خلقكم يقولون الله، من يرزقكم يقولون الله، طيب قولوا لا إله إلا الله، فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، لأنهم يعرفون معنى لا إله إلا الله، لأن كلما دعي من دون الله تبارك وتعالى يسمى إلها، كلما دعي من دون الله يسمى إلها، إذن هم يعرفون هذا المعنى. ولهذا الذين وفقهم الله عز وجل قالوا لا إله إلا الله وتركوا عبادة الأصنام بجميع أنواعها، والذين لم يوفقوا لذلك وامتنعوا قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقولوا لا إله إلا الله. في قصة أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي حماه من المشركين ولم يستطيعوا أن ينالوا منه صلى الله عليه وسلم في حال حياة عمه، لما حضرته الوفاة يعني جاء الأجل، جاء إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا عم قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله. كان عنده أبو جهل وعتبة بن ربيعة وعدد من المشركين من مشركي قريش، كانوا يقولان له يعني أبو جهل وعتبة أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ترغب بمعنى تترك، لأن رغب في الشيء طلبه ورغب عنه تركه، فهم يقولان له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلا زال الرسول عليه الصلاة والسلام يحاوله ويطلب منه أن يقول لا إله إلا الله، وهم يعرفون أنه إذا قال لا إله إلا الله معنى ترك ملة عبد المطلب التي هي ملة الشرك وعبادة الأصنام، يعرفون هذا. ما زال يحاوله حتى كان آخر كلامه أنه على ملة عبد المطلب. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. الله عز وجل أنزل الآية التي تتلى إلى يوم القيامة إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقالوا تبارك وتعالى ما كان للمؤمنين أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فالرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يستغفر لعمه، ولكن الله عز وجل نهاه عن ذلك وبين أن الإشوة في إبراهيم عليه السلام، أقد كان لكم في إبراهيم إشوة حسنة، إبراهيم عليه السلام هو الأسوة وهو القدوة، ولكن لما تبين له أن أباه على الشرك وامتنع عن ذلك تركه ونبذه ولم يدعو له. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما اجتهد في دعوة عمه إلى آخر لحظة من حياته ولكنه امتنع قال هذا القول أستغفرن لك ما لم أنه عنك، فنهي عن الاستغفار له لأنه مات مشركا. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن بعض الرواة ادعوا على أنه أسلم، ولكن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما الله عز وجل يبينه بأي وسيلة من الوسائل. ادعوا على أنه أي أن العباس قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن عمك قد قال الكلمة التي قلتها، أي أنه حرك شفتيه عند الوفاة وقال هذه الكلمة. هذا الكلام الذي نسب إلى هذا الحديث والحديث في صحيح البخاري الذي فيه أنه لم يسلم ولم يقل لا إله إلا الله، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له العباس نفسه إن عمك كان يحميك، يعني عمك أبا طالب كان يحميك، فهل نفعه ذلك شيء؟ فقال نعم، وجدته في غمرات من النار فشفعت فيه فصار في ضحضاح من النار يلبس فيهما نعلين يغلي منهما دماغه. فهذا بين على أن الدعوة على أنه أسلم كذب، وإلا لو لم تكن كذبا لم يكن في النار، إذن هو معذب في النار ولكنه أخف الناس عذابا يلبس نعلين يغلي منهما دماغه. تصور كيف الغليان، كيف القدر الذي على النار حينما يغلي كيف حالته، وتصور أن تلك النار نار يوم القيامة هي تختلف عن هذه النار الموجودة في الدنيا، بل هذه جزء من 70 جزءا من تلك النار، ويوم القيامة هذا الجزء يضم إلى تلك الأجزاء 69 فتصير 70. نحن في هذه الدنيا أنت لا تستطيع أن تمد أصبعك إلى هذه النار، الأصبع هكذا ما تستطيع أن تمدها. إذن ما الذي ينجينا من هذه النار؟ ينجينا من هذه النار العمل الصالح. العمل الصالح لا بد أن يكون خاليا من الشرك. لو عملنا أعمالا كثيرة صالحة كصوم وزكاة وحج وعمرة ولكن أشركنا بالله تبارك وتعالى، هذا لا ينفع شيئا، بل هذا الشرك يحبط تلك الأعمال الكثيرة. فينبغي المسلم أن يتجنب الشرك صغيره وكبيره، لأن الله يقول في كتابه لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إن صلاتي ونسكي، النسك هو الذبح، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي يعني في هذه الدنيا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. إذن المسلم حياته كلها لله تبارك وتعالى، لا يشرك به شيئا. الإشكال يحدث عند الناس في بعض الأمور، يظنون أنها ليست بشرك، وهذا الذي نحاول أن نبينه بالأدلة من الكتاب والسنة، على أن كثير من الأعمال يرتكبها بعض الناس ظنا منهم أنها توسل بالصالحين أو طلب الشفاعة منهم، وهذا كله شرك بالله تبارك وتعالى. هنا يقول المؤلف: إذا تحققت أنهم مقرون بهذا، أي مقرون بأن الله الخالق الرازق المحيي المميت، ولكن هذا الإقرار لم ينفعهم شيئا، بل قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقولوا لا إله إلا الله. ومعنى لا إله هذه نافية لجميع المعبودات، إلا الله مثبت العبادة لله تبارك وتعالى، يعني لا إله معبود بحق إلا الله. أما الآلهة الكثيرة والمعبودة بغير حق بكثرة، ولهذا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، إنهم آلهة كثيرة. وكما ذكرنا على أن الرسول لما فتح مكة كان على الكعبة 360 صنما، هذه كلها آلهة يدعونها من دون الله تبارك وتعالى. قال: ولم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة. هم ما جحدوا توحيد الربوبية أن الله الخالق الرازق المحيي المميت، يعترفون بهذا، لكن جحدوا أن يكون هذا الخالق الرازق أن يكون معبودا وحده. إذن ما هي العبادة التي يقدمونها للشركاء؟ هي الدعاء، طلب الشفاعة، الذبح، النذر، الاستغاثة بهم، هذه هي الأعمال التي كانوا يشركون بها هؤلاء الذين هم خلقهم الله عز وجل وهم عبيد له، لأن كل ما في السماوات وما في الأرض عباد لله تبارك وتعالى، فكيف تشرك معه من خلقه؟ الضعيف المسكين المخلوق الذي خلقه الله من عدم ثم بعد فترة سيعود إلى العدم، كيف تعبده من دون الله تبارك وتعالى؟ إذن الإله المعبود الحق هو الله وحده. العبادة ليست الصلاة وحدها، وليست الزكاة وحدها، وليست الحج وحده، بل الدعاء، الخوف. الخوف ينقسم إلى قسمين: خوف طبيعي، يعني تخاف من سيارة تدعسك، تخاف من سبع يأكلك، تخاف من عدو يقتلك، يعني عنده قدرة يقتلك، هذا الخوف طبيعي، كل الناس يدخلون في هذا الخوف. لكن كونك تخاف ممن يقول أنه ولي مدفون تحت الأرض قد مات، يقول أنت إذا لم تأتي لهذا الولي وتدعوه وتدوره قد يؤثر فيك أو في نفسك أو في أولادك أو في مالك. إذا كنت تخاف هذا الخوف، هذا هو الخوف الشرك، يعني تخاف من مخلوق مثلك أنه يضرك، ما هو بيده بس بوضعه، يقول هذا رجل صالح، هذا رجل تقي، هذا رجل كذا، هذا رجل عنده كرامات، أنت إذا عملت كذا وكذا يضرك، يضرك في مالك في نفسك في أهلك، هذا هو الشرك. هذا الخوف الذي يسمى خوف الشرك، بمعنى أنك تخاف من مخلوق يضرك من دون الله تبارك وتعالى وبعدم إرادة الله تبارك وتعالى، هذا هو الخوف الممنوع. أما الخوف الطبيعي فهذا لا يضر. إذن الخوف الرجاء، أنت لا ترجو إلى الله، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، ثم قال في الآية: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لو عملت أعمال صالحة ولكنك أشركت فهذا الشرك يحبط العمل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن الشرك قد يكون أكبر ويكون أصغر. الشرك الأصغر هذا الذي يحبط العمل الذي يقع فيه، الشرك الأكبر الذي يحبط جميع الأعمال، لئن أشركت ليحبطن عملك. إذن أنت إذا دعوت غير الله أو ذبحت لغير الله أو خفت من غير الله، هذا العمل كله شرك يحبط جميع الأعمال. لكن إذا وقفت تصلي مثلا ومر أمامك إنسان، إما صاحب هيئة إما عالم أو له صفة من الصفات، أردت أن ترائيه بعملك، أي تشعره بأنك رجل طيب وأنك تعمل الأعمال الصالحة، فلما يمر وأنت تصلي تطيل من الصلاة، من القيام في الصلاة، ثم تطيل في الركوع، ثم تطيل في السجود، من أجل أن هذا الرجل الذي رأك يقول عنك هذا رجل طيب، رجل عابد، رجل فيه خير. إذا كنت تقصد بعملك هذا، فهذا الرياء الذي وقع في هذا العمل يحبطه، أي عملك هذا لا شيء لك فيه. وهذا ما دل عليه الحديث الصحيح في صحيح مسلم: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، لأن الله غني عن الشركاء. إما العمل يكون خالص له أو تعطيه الشركاء الآخرين، إذن هذا يحبط نفس العمل الذي وقع فيه الشرك، ولا يحبط جميع الأعمال الأخرى. يعني الرياء إذا دخل في هذه العبادة يحبطها ولا يحبط الأعمال الأخرى. نحن الآن في الحج، والحج ركن من أركان الإسلام، فأنت إذا عزمت من بلدك لأداء هذه الفريضة وأردت من الناس أن يقولوا عنك يا حاج فلان يا حاج فلان، إذا كنت تقصد هذا، أنك إذا رجعت إلى بلادك يقول الحاج فلان الحاج فلان، ورجل يعني حاج نعطيه كذا ونأمنه على كذا، إذا كنت تقصد بحجك هذا العمل من الناس حتى يثنون عليك، فهذا يحبط عليك هذا العمل. كثير من الحجاج قد لا يعلمون ماذا يترتب على بعض الأعمال. يأتي الحاج في أي مكان في المشاعر، مثلا في عرفات، في مزدلفة، عند الكعبة، عند المسجد النبوي، فيكون محرما ويطلب من واحد يصوره الصور هذه التي تشاهدونها الآن، وأصبحت منتشرة الآن، التليفونات معك كلها فيها كاميرات للتصوير. إذا أردت بهذه الصورة ترجع بها إلى بيتك وتضعها في برواز وتعلقها في المجلس حلما يزورك الناس، بحيث أنك تقول لهم انظروا أنا ماذا صنعت أمامي هذه المآذن المرتفعة في المدينة في مكة، أمامي جبل الرحمة الموجود في عرفات، وهذه الصورة وأنا في هذا المكان. إذا كنت تقصد من هذه الصورة أن تخبر الناس بهذا العمل وترائي به، فهذا عليك مشكلة كبيرة، لأنك رأيت بعملك الناس ولم تجعل العمل لله تبارك وتعالى وحده. والله عز وجل يقول: ألا لله الدين الخالص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. إذن المسلم عليه أن يتجنب مثل هذه الأشياء التي قد تدخل عليه وهو لا يشعر، لأنها قد تدخل من ناس عوام، الناس لا يعرفون الخير من الشر، لا يعرفون الباطل، لا يعرفون الذي يؤثر في هذه الأعمال، فيحسنون مثل هذه الأعمال. إذن يجب على الحاج أن يكون مخلصا في عبادته في الحج وفي غيره من جميع الأعمال، لكن هذا أنا أضرب المثال ليعرف الإنسان على أن هذه الأعمال التي تدخل في على المسلم في هذه الأعمال قد تحبط عليه هذا العمل. أما الشرك فيحبط الأعمال جميعا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لئن أشركت ليحبطن عملك. فيجب على المسلم أن يتجنب هذه الأشياء جميعا. ولهذا قلت لكم أن في الحج منافع كما قال الله تبارك وتعالى، ومن أهم المنافع أن يتعلم الإنسان أمور دينه، ومن أهم أمور الدين معرفة العقيدة، معرفة الشيء الذي يؤثر عليك في عقيدتك في عبادتك، لأنك تتوجه إلى الله عز وجل بهذه العبادة، فلا بد أن تكون خالصة لله تبارك وتعالى. وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد. وهو يقول إذا عرفت على أن التوحيد الذي فيه الخلاف بين الأنبياء والأمم إنما هو توحيد العبادة، فينبغي للمسلم أن يعلم على أننا إذا سمعنا من يقول لا إله إلا الله بمعنى لا خالق إلا الله لا رازق إلا الله، هذا الكلام ليس بصحيح، هذا غلط. ولا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله، لكن هل لا معبود إلا الله؟ هذا هو الحق، لا معبود إلا الله. والعبادة كما سمعنا أنواعها: التوكل والدعاء والخوف والرجاء والاستغاثة، هذه كلها عبادة، لا يجوز لنا أن نستغيث بغير الله. لا نقول يا فلان المدد، أنا سمعت بهذه الأذن، ما أحكي عن غيري، من يحمل ولده ويقول المدد يا حسين المدد يا حسين، هذا ما يصلح. هذا المدد الذي يمدك هو الله عز وجل، الحسين ما يمدك بشيء، أنت اعمل مثل عمله إذا كنت تريد يعني تتوسل بالصالحين. وتحدثنا عن التوسل البارحة، هو طلب الدعاء من الحي الذي حي، إذا كان رجلا صالحا تطلب منه أن يدعو الله لك وأنت تؤمن على دعائه، أما تأتي تتمسح به وتطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، هذا هو الشرك بعينه. يقول المؤلف هنا: كما كان يدعون الله سبحانه ليلا ونهارا، يعني المشركون كانوا يحجون، كانوا يتصدقون، كانوا يعملون الأعمال الطيبة، ولكنهم كانوا يشركون بالله تبارك وتعالى. إذن العمل لا ينبغي أن يدخله الشرك، فإذا دخله الشرك أحبطه على صاحبه. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأولئك الذين يعترفون بأن الله هو الخالق الرازق، قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. ينبغي لنا أن نعرف معنى هذه الكلمة، المشركون يعرفون معناها، الذين دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم امتنعوا. لو كان مسموح لهم يقولوا لا إله إلا الله ويقولوا اللات والعزة ويطلبون منهم ما يطلب إلا من الله، لو كان الأمر هكذا ما صار بينهم خلاف. لكن يعرفون إذا قالوا لا إله إلا الله لا يمكن أن يتقربوا إلى المعبودات التي يدعونها من دون الله تبارك وتعالى، لا ينذرون لها ولا يذبحون لها ولا يتوسلون بها، يعرفون هذا. لكن الاختلاط على الناس، قد تجد الإنسان الآن في هذه الفترة في بعض البلدان، وكان في هذه البلاد يعني قبل 70 سنة، قبل دعوة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، كان الناس يذبحون وينذرون لغير الله، وكانوا يدعونهم من دون الله، وكانوا يتوجهون لهم بعباداتهم، وكانت هناك بعض الأصنام التي يأتون يطلبون منها. تأتي المرأة إلى جذع في نخلة وتقول لفحل الفحول أريد ولد قبل الحول، هذا كان موجود في هذه البلاد، ولكن بحمد الله طهرت من هذه الأعمال الشركية، وأصبحت بحمد الله الدولة والحكومة والعلماء والموجودين فيها يدعون إلى توحيد الله تبارك وتعالى، لا يطلبون من أحد شيئا على ذلك. هذه الأعمال الموجودة في الدنيا هي من هذا النوع. فأنت إذا وجدت واحد يدعو غير الله، يتوسل بغير الله، يطلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله، هذا هو الشرك بعينه. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. أنت قد تأتي الإنسان وهو يذبح لغير الله، يذبح لغير الله، تأتي وهو يتوسل بغير الله ويطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، تقول له قل لا إله إلا الله، يقول لك لا إله إلا الله، ما يقول لا، يقول لا إله إلا الله، لأنه لا يفرق بين عمله هذا وبين لا إله إلا الله، يظن أنه يقول لا إله إلا الله ويذبح لغير الله ويدعو غير الله ويستغيث بغير الله. هذا العمل يحبط هذه الكلمة ويفسدها، لأنها لابد أن تكون خالصة لله تبارك وتعالى، بمعنى أنك لا تدعو مع الله غيره، لا تذبح لغير الله. إذن الرسول قاتلهم وهم يعرفون أن الله الخالق الرازق المحيي المميت. حينما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فأول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. شوف أول الدعوة، أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أقروا بذلك شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لأن الشهادة لله بالوحدانية لا تتم إلا للشهادة للرسول بالرسالة. يعني أركان الإسلام 5، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا ركن واحد. لو أن إنسان يشهد لله بالوحدانية ولكن لا يشهد للرسول بالرسالة فإسلامه لا يتم، لا يدخل في الإسلام إلا أن يشهد للرسول بأنه رسول الله. إذن الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة هذا ركن. الركن الثاني الصلاة، الزكاة، الحج، صوم رمضان، هذه الأركان الخمسة هي أركان الإسلام، شهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، وكذلك الصلاة وهي أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، الزكاة، الحج، الصوم، هذه أركان الإسلام. إذن الرسول قال أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا هم اعترفوا بذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، يعني بدأ بالشيء المهم الأصلي الذي تقوم الأعمال عليه، يعني لا يمكن أن تقوم الأعمال إلا بعد أن يكون المسلم مسلما، يكون الإنسان مسلما يشهد لله بالوحدانية ورسوله بالرسالة، بعد ذلك يطلب منه الصلاة. يعني أنت ما تأتي الآن للكافر وتقول له صلي، الصلاة ما تقبل، ولابد أن تأتي إليه وتطلب منه أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. فإذا شهد هذه الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، عند ذلك تعلمه أركان الإسلام ومبادئ الإسلام. إذن هذا هو الأصل، أن تكون العبادة لله وحده، فمن دعا غير الله فقد أشرك به. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله. هذا ما طلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشركين. ثم ذكر قال ثم منهم يعني من المشركين من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله، وكذلك ليشفع له أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات. اللات هذا ورد ذكره في القرآن، اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى. اللات هذا رجل صالح كان يلت السويق للحجاج، يعني يعمل الطعام الطيب للحجاج، يكرم الحجاج، لأن الحج كان موجودا في زمن الجاهلية على بقايا دين إبراهيم، غيروا وبدلوا وحرفوا فيه ولكن ما زالوا يحجون كل عام. فهذا الرجل يعني كان من أعماله إكرام الناس. فلما توفي ماذا عمل المشركون؟ جعلوا على قبره تلك العلامة القبة، وصاروا يدعونهم من دون الله تبارك وتعالى. فاللات رجل، اسم رجل، كانوا يدعونهم من دون الله تبارك وتعالى. فالذين يدعون المعبودات من دون الله تبارك وتعالى سواء كانوا أنبياء أو كانوا صالحين، هؤلاء جميعا مشركون بهذا العمل، رجلا صالحا مثل اللات أو نبيا مثل عيسى، لأن عيسى عليه السلام جعله النصارى ثالث ثلاثة وابن الله. وحينما عيب عليهم مثل ذلك ذكر المشركون أنه ما دام أن عيسى يعني المعبودات لما ذكر يعني أنتم ما تعبدون في نار جهنم، قالوا إذن عيسى يكون في النار. فالله عز وجل بين في آية بينة على أن أولئك ليسوا داخلين في مثل هذا، عيسى وأمثاله الذين لم يطلبوا أن يعبدوا من دون الله تبارك وتعالى، لأن عيسى عليه السلام أول كلمة نطق بها قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. فالنصارى ادعوا لأنه ابن الله وأنه ثالث ثلاثة، والله يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. واليهود ادعوا عليه على أنه ابن زنا، وأن مريم عليها السلام ارتكبت تلك الفاحشة، والله عز وجل برأها في كتابه حينما جاءت به تحمله وقال لها أولئك، لأن اليهود والنصارى لا فرق بينهم، هم كلهم بنو إسرائيل، لكن افترقوا في قصة عيسى. عيسى لما بعثه الله عز وجل وخلقه من أم بلا أب وجعله آية دالة على قدرته تبارك وتعالى، هنا النصارى غلوا فيه فجعله ابن الله وثالث ثلاثة، والنصارى ادعوا عليه على أنه ابن زنا، ثم ادعوا أنهم قتلوه وصلبوه، والله قال في كتابه ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. عيسى من أول لحظة لما جاءت به أمه تحمله وقال لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، حينما جاءت تحمله ووجه لها هذا السؤال من أين لك هذا المولود، أشارت إليه، لأن الله عز وجل أمرها أن تنذر لله صوما لا تتكلم، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، فأشارت إليه. هم قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا، هذا طفل كيف نكلمه، العادة ما جرت أنه يتكلم. فقال إني عبد الله، أول كلمة قال إني عبد الله، هذا صرح لهم بلسانه أنه عبد الله وجعله نبي، وخلق من هذه الأم بلا أب، دليلا على قدرة الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل خلق آدم من تراب لا من أب ولا من أم، ثم خلق عيسى عليه السلام من أم بلا أب، قبل عيسى خلق حواء من ضلع آدم من ذكر بدون أنثى، ثم خلق عيسى من أنثى بدون ذكر، ثم خلق بقية البشر من ذكر وأنثى، هذا كله دليل على قدرة الله تبارك وتعالى. إذن عيسى هو آية من آيات الله، جعله الله عز وجل آية لبني إسرائيل، ولكنهم اختلفوا فيه وادعوا ما ادعوا، فالنصارى لما جعله ابن الله والثالث ثلاثة، الله عز وجل حكم عليهم بكفرهم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. هنا يقول بعضهم له عيسى عليه السلام ودعاه من دون الله، عيسى نبي من الأنبياء ومن أولي العزم، وكذلك غيره من الصالحين الذين دعاهم من دون الله تبارك وتعالى، كلما قالوه وادعوه أنهم ما يعبدوهم إلا ليتقربون بهم إلى الله، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فهذه الأعمال التي كان يعملها المشركون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان قبله، حينما لم يوحدوا الله وأشركوا معه غيره لم يدخلهم ذلك في الإسلام. المؤلف يبين يقول نحن في هذا الزمن، في زمنه الذي كان يتحدث فيه ولا زال إلى وقتنا الحاضر، يقول ما الفرق بين هؤلاء الذين يقولون لا إله إلا الله ولكنهم يعبدون غير الله، يذبحون لغير الله، ينذرون لغير الله، يستغيثون بغير الله، ما الفرق بينهم وبين أولئك الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما جاء وقال لهم قولوا لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، وهم يعترفون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت. يقول لا فرق بين هذا وهذا، لكن الفرق أن هؤلاء لا يفهمون معنى لا إله إلا الله وأولئك يفهمون معناها. حينما قالهم رسول قولوا لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، يعني كل المعبودات يعرفون على أنها آلهة فجعلها إلها واحد، هذا شيء عجاب كما قال الله عز وجل عنهم. أما في العصر الآخر هذا وفي اختلاط الأمور على الناس، تأتي كما قلت لكم الرجل يذبح لغير الله، يدعو غير الله، يستغيث بغير الله، تقول له قل لا إله إلا الله، يقول لك لا إله إلا الله. إذا لا إله إلا الله هذه لا تنفعه ما دام يعبد مع الله غيره ويشرك به غيره، وينبغي للمسلم أن يتبين أمور عقيدته حتى لا يقع في مثل هذه الأمور التي تضر به، وضررها أكبر شيء، لأن ضرر العقيدة ليس مثل ضرر المعاصي، المعاصي تحت مشيئة الله إن لم تصل إلى حد الشرك، أما الشرك فهذا الله عز وجل أخبر أنه لا يغفره، وأما المعاصي فتحت مشيئة الله، إن شاء عذب صاحبها بقدر ذنبه وإن شاء يعني عفى عنه من أول وهلة، هذا إلى الله تبارك وتعالى. لكن الشرك هو الذي حرم على من أشرك به أن لا يدخل الجنة، بل هو من أهل النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قد يأتي في نصوص كثيرة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ذكر الإسلام والإيمان، كما في حديث جبريل، حديث جبريل الحديث المشهور موجود في الصحيحين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل في صورة رجل يعني شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عدد من الصحابة، قال عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة هذا الرجل جاء لا يعرف منا أحد، ولكن ليس عليه أثر السفر، يعني هذا الرجل بهذه الصورة ثيابه نظيفة شعره نظيف ما عليه أثر أنه جاء مسافر من بعيد، لأن المسافر تأتي حالته مغبرة وأثر السفر عليه، لكن هذا جاء بهذه الصورة، ولكن مع ذلك لا يعرفه منا أحد، معنى أنه غريب. ولكن هل هو جاء من سفر؟ هيئته غير هيئة المسافر. لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله هذه الأسئلة، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أخبرني عن الإسلام، ما هو الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال له: صدقت. الصحابة رضوان الله عليهم يقولون: عجبنا له يسأله ويصدقه، لأن السائل المفروض أنه ليس عنده علم، فكيف يصدقه؟ معنى أن عنده علم. ثم سأله عن الإيمان، يعني هنا أركان الإسلام خمسة، سأله عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال له: صدقت. فكان يقولون هذا القول: عجبنا له يسأله ويصدقه، يعني السائل دائما يسأل عن شيء لا يعلمه، فكيف يقول له صدقت؟ معنى أنه عنده علم، أنه يعرف أن هذا الإيمان هكذا. نحن الآن نشاهد هذا الحديث قسم الإيمان والإسلام، فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، وفسر الإيمان بالأعمال القلبية. فنحن إذا وجدنا إنسان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصلي ويزكي ويحج، هذا نشهد له بأنه مسلم، ولا يجوز لنا أن نكفره ولو ارتكب المعاصي، لأن هذا الإسلام الظاهر حماه، أما ما في قلبه فهو إلى الله عز وجل. بدليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأسامة وأحد الأنصار حينما كانوا يطاردون مشركا، فلما رفع عليه السيف قال: لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري، الأنصاري من أهل المدينة، الأنصار أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، كف عنه، يعني خلاص، لأن الرسول يقول: أمرت أن أقتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فقال: لا إله إلا الله. فكف عنه الأنصاري، ولكن المهاجر ضربه بالسيف فقتله. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال له: لماذا صنعت ذلك؟ كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها تعوذا، يعني قالها خوفا من السيف، يعني لما شاف السيف قال: لا إله إلا الله، فهو قال خوفا من ذلك. الرسول لم يقبل منه هذا العذر، قال له: هل لا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها تعوذا؟ هل شققت عن قلبه هل أن تعلم ما في قلبه؟ يعني ليس لك الحكم إلا على الظاهر. وهذا الكلام الذي أريد أن أقوله على أن كثير من الشباب، كثير من في الفترات الأخيرة هذه يصدرون الأحكام على المسلمين بسبب المعاصي التي يرتكبونها فيكفرونهم، وهذا لا يجوز، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن من قال لأخيه يا كافر إن لم يكن كذلك ولا رجعت عليه، يعني قولك لأخيك يا كافر إن لم يكن كافرا فالكفر يرجع عليك. إذن نحن أمرنا بما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يقاتل الإنسان حتى يشهد أن لا إله إلا الله. من قال لا إله إلا الله فدمه معصوم، وهذا الرجل كان دمه معصوم، ولكن اجتهد ذلك الصحابي، والرسول عليه الصلاة والسلام لم يقبل منه ذلك. إذن القلوب إلى الله، ولهذا فسر الرسول عليه الصلاة والسلام الإيمان بالأعمال القلبية. الإيمان أن تؤمن بالله، هناك أن تشهد أن لا إله إلا الله، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذه أعمال قلبية فسر الإيمان بها، والأعمال الظاهرة فسر الإسلام بها. إذن للمسلم مع المسلم الظاهر، فإذا وجدنا المسلمين يصلون ويزكون ويصومون ويحجون نقول: هؤلاء مسلمون، عندهم خلل، عندهم خطأ، هذا موجود في البشرية جميعا، علينا أن نعلمهم ذلك الخطأ، أما أن نحكم عليهم بالكفر فهذا لا يجوز. الذي يحدث في العالم الآن هو من هذا النوع، لأن هؤلاء يجهلون الإسلام ويجهلون أحكام الإسلام، ولهذا جعلوا للكفار سلطة على المسلمين بعملهم هذا، جعلوا للكفار سلطة، جعلوا لهم سبيلا على المسلمين، فيقول: انظروا هؤلاء يقتلون الناس. الكفار رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى الإسلام، ولم يأتي من أول يوم يقتل فيهم، بل دعاهم، مكث فترة طويلة في مكة ولم يقاتل لأن ما عنده القدرة على الجهاد، يدعوهم لأن يقولوا لا إله إلا الله. بعدما أصبحت له القوة وأصبح في المدينة وعنده الجيش الذي يمكن يجاهد به، وفرض الله عز وجل الجهاد، لأن الله عز وجل قال في كتابه أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فحينما كان الجهاد، الرسول لما يبعث القائد يأمره بتقوى الله في نفسه وبمن معه خيرا، ثم يأمره أن يدعو الناس الذين يذهب إليهم، يدعوهم إلى الإسلام، أن يقولوا لا إله إلا الله. إذا قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، خلاص أصبحوا مسلمين، لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، فيعلمهم أمور الدين. إذا امتنعوا من الدخول في الإسلام وحاربوا، عند ذلك يكون الحرب بين المسلمين وبين الكفار. الكفار هؤلاء إما أهل كتاب وإما مشركين. أهل الكتاب تطلب منهم الجزية كما قال تبارك وتعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فإذا أعطوا الجزية يبقون على دينهم لأنه لا إكراه في الدين، ما يمكن أن تكره الإنسان على الدين غصبا، لأن هذا الإكراه لا ينفع، ما يفيده، قد يقول أمامك لا إله إلا الله ولكنه لا يعتقد ذلك. فالله عز وجل بين في كتابه على أن أهل الكتاب ومن يكون مثلهم مثل المجوس كما قال رسول عليه الصلاة والسلام سنوا بهم سنة أهل الكتاب، هؤلاء تؤخذ منهم الجزية ويبقون على دينهم. متى يكون هذا؟ حينما يكون للمسلمين قدرة وقوة. لكن إذا لم تكن هناك قدرة ولا قوة للمسلمين، الرسول مكث في مكة تلك الفترة، المسلمون يعذبون وينكرون بهم، ينكر بهم المشركون، ما عنده القوة حتى يقاتل. فنحن إذا وصلنا إلى هذه الدرجة ولم نستطع، ثم يأتي هؤلاء المفتنون الذين يسمون أنفسهم مفتين ويقولون لشخص، لشاب يعني عنده حماس، عنده حرارة للإسلام ويرى ما يحدث للمسلمين، يقولون له البس حزاما ناسفا وادخل بين هؤلاء المجموعة مسلمين وغير مسلمين، فاقتلهم، فجر نفسك فيهم، والجنة أمامك، الحر العين يستقبلونك. لماذا يعملون هذا؟ لأنهم يعتقدون أن هؤلاء المسلمين ما هم مسلمون، يعتقدون هذا، فكأنهم يقتلون كفارا، وهذا مخالف للنصوص الثابتة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الذي يقتل نفسه عليه وعيد، والذي يقتل الآخرين عليه وعيد، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، ومن قتل نفسه بحديدة أو رمى نفسه من شاهق، من الذين يرمون أنفسهم الآن من القصور الشاهقة ينتحر، هذا في نار جهنم كما قال رسول عليه الصلاة والسلام، يعني يتردى في نار جهنم. فكونه يأتي ويقتل مسلم ويقتل معاهد مستأمن، لأن رسول عليه الصلاة والسلام أخبر على من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، ما دام أعطيته العهد والميثاق فلا يجوز لك أن تقتله. إذا جئت به مستخدم عندك هو كافر صحيح، لكن جئت به مستخدم استخدمته جاء لبلادك آمنا، لا يجوز لك أن تقتله، لأنك قتلك له هذا مخالف لما جاء في كتاب الله ولما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فكونك تقتل معاهدا أو مستأمنا أو تقتل عدد من المسلمين على حسب اعتقادك ورأيك على أنهم كفار وأن الحور العين يستقبلونك، هذا الكلام كله كذب وافتراء على الله وعلى كتاب الله، وهذا لا يمكن أن يستقبله الحور العين، وإنما سيستقبله الزبانية، لأن الرسول الله يقول من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، ما قال جزاؤه الحور العين يستقبلونه. فينبغي للمسلم أن يعمل لا أن يتفقه في ذلك. هؤلاء الذين يفتون الشباب الذين يعملون مثل هذا العمل، هل سمعتم عن أحد منهم لبس حزامه، يعني القائد هذا الذي يفتي بهذه الفتوى وتقدم مع الشباب هؤلاء وراح يفجر نفسه؟ ما نعرف عن أحد أنه فجر نفسه، وإنما يلقون بهؤلاء المساكين في هذه الأعمال وهم في بيوتهم في أماكنهم، ولا يمكن أن يقدموا أنفسهم لمثل ذلك العمل. إذا نحن في هذا الحديث وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وفي حديث جبريل الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، من قال ذلك عصم نفسه وماله، فلا يجوز للمسلم أن يعتدي على الآخرين ويكفرهم بمثل ذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام بين في هذه الأحاديث على أن الذي يدعو غير الله يكون مشركا. هذا المشرك ماذا تعمل معه؟ تدعوه وتعلمه، إذا كان محاربا تحاربه. فتح بيت المقدس وكان فيه النصارى واليهود في تلك الفترة، واليهود كانت لا قيمة لهم في تلك الفترة، لأن النصارى كانوا ينكلون بهم بحجة أنهم قتلوا إلههم، وهم لم يقتلوا كما قال الله عز وجل، وما قتلوه وما صلبوه، ولكنهم اعتقدوا هذه العقيدة الباطلة، ولم يصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن عيسى رفع ولم يقتل ولم يصلب، ما قبلوا هذا، ولكن يقبلون الكلام الآخر، يعني في الأخير الآن اعترفوا وبرأوا اليهود، ما برأوهم اعتقادا، برأوهم لأنهم لا يستطيعون أن يعملوا معهم شيئا، وأصدرت لهم الكنيسة براءة من دم عيسى. عيسى صحيح أن اليهود ما قتلوه بنص القرآن، ما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه لهم، لكن لا فرق بين النصارى واليهود، كلهم على دين واحد، والله عز وجل أخبر بأن النصارى واليهود بعضهم أولياء بعض، والله يقول ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. فيجب على المسلم أن يعتقد اعتقادا جازما ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى، وهو أن اليهود والنصارى جميعا إخوة لا فرق بينهم إلا في المصالح الدنيوية التي بينهم، وإلا الله عز وجل أخبر في كتابه لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. ولكن كما قلنا أن هؤلاء اليهود والنصارى إذا أصبحت عند المسلمين قوة ممكن أن يجاهدوا الجهاد الشرعي الذي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما الأعمال هذه التي يعملها هؤلاء فكم المصائب التي صارت على المسلمين من يوم ما سموا 11 سبتمبر وقتلوا ذاك العدد، وبعض اليهود ما حضروا في ذاك المكان وقتل عدد يعني معروف، من ذاك التاريخ إلى الآن كم قد قتل من المسلمين، كم، بل دول أرادوا يزيحوها، دول من العالم الآن يزيحون من مكانها بأي سبب؟ بسبب الجهل بالإسلام. الجهل بالإسلام هو الذي يأتي بالمصائب على أهله. هؤلاء الذين يذهبون إلى أولئك ويرمون فيهم بقنبلة ولا يعملون أي حاجة، أنت فتحت لهم الباب. الآن فين أمريكا ومن معها في أي بلادهم؟ محصنون في بلادهم البعيدة ويطاردوا المسلمين في شرق الدنيا، في الشرق. ماذا يحدث في أفغانستان وفي غير أفغانستان من النصارى؟ ماذا يعملون؟ يقتلون ويشردون ويعملون كل شيء، وهذا بسبب المسلمين، وما يزالوا يحولون كل مصيبة على ما يسمونه بالقاعدة. القاعدة عملوا، القاعدة صنعوا، وأهل القاعدة يطلعون يعني فترة من بعد فترة يطلعون شريط وعملنا وعملنا، وهذا هو الدوامة، التنكيل بالمسلمين بسبب ما يعمله المسلمون بجهلهم للإسلام. فيجب على كل مسلم أن يعلم على أن الإسلام الحق هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجهاد الحق هو الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، على أننا لا نعتدي على الآخرين، ولكن الجهاد إذا جاء وقته وكان عند المسلمين قوة عليهم أن يجاهدوا. نحن نتكلم الآن على فتح بيت المقدس. بيت المقدس حينما بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجيوش إلى الشام، وأبو عبيدة كان هو قائد الفتوحات، فلما جاءوا إلى بيت المقدس وحاصروه، والمطلوب من القائد المسلم أن يدعو أولئك إلى الإسلام وهو الأول، فإن قبلوا الحمد لله، وإن لم يقبلوا فإن كانوا أهل كتاب فلابد أن يدفعوا الجزية، يكون هناك صلح ويدفعوا الجزية، فإذا دفعوا الجزية يبقون على دينهم، إذا امتنعوا يكون القتال، إذا صار القتال هناك يأتي ما يسمى بالرق، يعني ما في أن الله خلق ناس عبيد وناس أحرار، كلهم لآدم وآدم من تراب، لكن أولئك الذين كانوا على كفرهم وصاروا يعبدون غير الله عز وجل، حينما فرض الله الجهاد على الكفار
إن امتنعوا يعني لم يدخلوا في الإسلام ولم يدفعوا الجزية إذا كانوا أهل كتاب، ثم صار القتال بين المسلمين وبين الكفار، أصبح الكفار الذين يستولي عليهم المسلمون أرقاء. هذا الرق في الإسلام، ما في رق باللون، واحد أسود واحد أبيض، هذا عبد وهذا يعني حر، لا، الرق سببه الكفر. إذن حينما حاصروا بيت المقدس، أهل بيت المقدس قبل الصلح، لما قبل الصلح ما يستطيع القائد أن يقاتلهم، لكن شرطوا شرطا في صلحهم على أن هذا الصلح لابد أن يوقعه خليفة المسلمين، يعني الوثيقة التي فيها الصلح بين النصارى وبين المسلمين لابد أن يوقع هذه الوثيقة خليفة المسلمين. كان بإمكان القائد أن يقول لهم إما تقبلوا توقيعي ولا القتال، ولكنهم يلتزمون بتعاليم الدين الإسلامي. فماذا حدث؟ كتبوا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، أوقفوا القتال، المدينة محاصرة، وكتبوا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه يخبرونه بهذا الشرط الذي طلبه أولئك. ماذا عمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ سافر على بعيره من هنا على يمن، سافر من المدينة إلى بيت المقدس من أجل أن يوقع ذلك الصلح. طيب، هل هذا الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هو رحمة للعالمين أو هو تنكيل بهم؟ رحمة، الله يقول ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كيف خليفة وهو القوي والسلطة بيده وقائده القوة بيده ثم يقبل من أولئك هذا الشرط ويسافر في ذاك الوقت الذي يمكث شهرا كاملا من المدينة إلى بيت المقدس من أجل أن يوقع الصلح؟ فهل يمكن أن يسمى الإسلام إسلام إرهابي؟ هل الإسلام يعني يمكن أن يقال عنه هذا القول؟ هؤلاء أعداء الإسلام، هم الذين يسمون الإسلام بالإرهاب. الإسلام دين الرحمة، دين عدل، دين الرحمة بالناس جميعا، لأن الرسول أرسل للعالمين جميعا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذن هذا هو الإسلام الصحيح، خليفة المسلمين الخليفة الراشد يسافر من المدينة إلى بيت المقدس حتى يوقع تلك الوثيقة التي فيها الصلح بين المسلمين وبين النصارى ليبقوا على دينهم. ومما جاءت الأخبار في نفس القصة أنه لما كان في الكنيسة المعروفة بكنيسة القيامة ودخل الوقت، وقت صلاة الظهر أو أي وقت من أوقات الصلوات، لم يصلي فيها، خرج عمر بن الخطاب. يفسرون عمله هذا بأنه لا يريد أن يكون هناك شيء يتذرع به المسلمون لنقض العهد، وهو أن يقول أن هذا المكان صلى فيه الخليفة، إذن هذا المكان للمسلمين، طلع من الكنيسة وصلى في مكان آخر. وهذا مما يدل على أن الإسلام دين رحمة ودين عدل ودين دعوة بالتي هي أحسن، ولهذا دخل الناس في دين الله أفواجا حينما كانت الدعوة بالتي هي أحسن بالأسلوب الحسن. أما ما يعمله كثير من الناس فضرره على الإسلام والمسلمين مشاهد لكل عاقل، كما نشاهد الآن وكما نلمس الآن ماذا يحدث للمسلمين. إذن الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، يعني هذا هو الأساس في حياة المسلم، والذي ينقض مثل هذه الشهادة كما قلنا دعوة غير الله، عبادة غير الله، الذبح لغير الله، هذا ينقض هذه الشهادة. يقول المؤلف هنا: وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قاتلهم ليكون الدعاء كله لله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فما تدعو لا العيدروس ولا البدوي ولا الحسين ولا زينب ولا فلان ولا فلان، وإنما تدعو الله عز وجل، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. إذن الدعاء عبادة، ويجوز أن نخلصه لله تبارك وتعالى، والنذر كله لله، يوفون بالنذر، النذر أن تنذر شيئا لله تبارك وتعالى، تذبح شاة أو بقرة أو كذا من أجل أن يشفي مريضك أو يرد غائبك. النذر كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل، يعني البخيل ما يعطي شيء لله هكذا، لابد من شيء مقابل، يقول الله علي كذا إن أعطاني كذا، ولكن الله عز وجل أخبر على أن من نذر عليه أن يفي بالنذر، الذين يوفون بالنذر. فالإنسان إذا ألزم نفسه بنذر فالنذر لا يكون إلا لله، ما تنذر للولي ولا لفلان ولا فلان، وإنما تنذر لله تبارك وتعالى. لما قال ذاك الرجل نذر أنه يذبح إبل ببوانه، يعني إبل أنذرها لله عز وجل أن يذبحها في المكان الفلاني، مكان يسمى بوانه. الرسول عليه الصلاة والسلام يعني سئل أو سأل عن هذا المكان، هل كان هذا المكان يذبح فيه لغير الله؟ يعني هذا المكان الذي قال يريد أن يذبح فيه هذه الإبل اسمه بوانة، هل يذبح فيه لغير الله؟ فلما تبين على أنه لا يذبح فيه لغير الله أمر بذلك. يعني إذا كان فيه مكان يذبح فيه لغير الله لا يجوز لك أن تنذر لله ثم تذبح في ذاك المكان، وإنما تذبح في أي مكان آخر، أي المكان الذي يكون فيه عبادة لغير الله تبارك وتعالى لا ينبغي للمسلم أن يعمل مثل ذلك، وأن يكون النذر كله لله والذبح كله لله. فقرأ في القرآن هذه السورة القصيرة، فصلي لربك وانحر، صلي لربك وانحر. ما يعرف على أن إنسان قد يأتي ويقول أنا أصلي لفلان ركعتين، لكن قد تجده يأتي يقول أذبح للحسن والحسين وللبدوي من أجل أن يشفى مريضي، لكن الصلاة ما يصلي يعني يأتي يعمل له ركعتين، وإنما يذبح له. والله عز وجل يقول فصلي لربك وانحر، يعني الصلاة لله وكذلك النحر يكون لله، فلا تذبح لغير الله. ورسول يقول لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، لعن الله من ذبح لغير الله. إذن هذا العمل كله شرك لا ينبغي المسلم أن يعمله، لا يظن أنه تقرب إلى الصالحين أو توسل بالصالحين، علينا أن نتنبه لذلك. وذبح كله لله، والاستغاثة كلها بالله، أنت تستغيث بالله عز وجل، هو الذي يغيثك وهو الذي يدفع عنك الشر. أما يجيب المضطر إذا دعاه؟ من يجيب المضطر إذا دعاه؟ ما يجيبه إلا الله عز وجل. إذا لا يجوز الإنسان أن يستغيث بغير الله، لا يستغيث لا بولي ولا بنبي، لأن الاستغاثة هذه خالصة لله تبارك وتعالى، وهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه. إذا قرأت القرآن وتدبرته تجد فيه هذا الكلام كله موجود في كتاب الله تبارك وتعالى. ثم قال جميع أنواع العبادة كلها لله. العبادة كما قلنا الخوف والرجاء والتوكل، هذه كلها لله تبارك وتعالى. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في التوكل لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ودنا نتفقه في هذا الحديث. الرسول يقول لو توكلتم على الله حق التوكل، بمعنى أنك أخلصت توكلك على الله وأنك لا ترجو إلا الله ولا تتوكل إلا عليه، ما تتوكل على الله وعلى النبي وعلى الله وعلى السيد، هذا ما يصلح. التوكل كله على الله عز وجل. يقول في هذا الحديث لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. كيف يرزقك كما يرزق الطير؟ الطير هذه المخلوقات معجوة، موجة الطيور هذه يأتي الصباح وقلوبها فارغة جائعة، تذهب تطلب الرزق خماصا يعني بطونها خاوية، وترجع بطانا يعني بطونها ممتلئة، هي ذهبت تطلب الرزق. هذا أولا يبين للمسلم على أنه لا بد أن يطلب الرزق من الله عز وجل ويعمل الأسباب، يعني الأسباب لابد أن يعملها. يعني ما يمكن تقول أنا متوكل على الله وجالس في البيت. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني السماء ما تمطر لا ذهب ولا فضة، السماء ما ينزل منها ذهب ولا فضة، ينزل منها ماء، هذا الماء ينزل على الأرض أنت تروح تحرث الأرض، لابد تعمل السبب. هذا طير، هذه الطيور نسمعها في الليل تنام، وهذا هذا يكون هذا من دروس الشباب. الآن الشباب في كل مكان، الليل كله لا ينامون، كل الليل لا ينامون، يبيتون يعملون الأعمال المعروفة التي يعملونها مع الشياطين ومع أمثالهم من جلساء السوء. إذا جاء قرب الفجر ناموا، ما يتحرك أحد منهم، لا صلاة لا فجر ولا ظهر ولا عصر ولا مغرب. إذا جاء المغرب خلاص صحوا قاموا غسلوا وجيههم وأكلوا ومشوا. الطيور هذه في الليل ما تسمع لها أي صوت تنام. يعني فكر أنت عندك شجر في بيتك، في شجر في النهار تسمع الأصوات مستمرة من الطير، في الليل خلاص، لكن قرب الفجر تسمع الأصوات. فين راحوا؟ يبحثون عن الرزق، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لو توكلتم على الله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. إذا جاء في هذا الوقت انتشرت وبحثت عن رزق الله عز وجل. إذن يجب على المسلم أن يعلم عن أن التوكل معناها العمل، لكن ما تعمل وتقول خلاص أنا عملت كل شيء يأتي. لابد أن تتوكل على الله في إيصال هذا الشيء إليك، لكن لابد من السبب. أنت تريد أولاد، وعرفنا في الكلام الذي سبق أن آدم خلق لا من أب ولا من أم، وحواء خلقت من ضلع آدم، وعيسى خلق يعني من أنثى بدون ذكر، بقية الخلق كلهم من ذكر وأنثى. أنت تريد ولد ولا تتزوج وتقول أنا متوكل على الله يجيب لي ولد، من فين يجيب لك ولد؟ عمل السبب الذي أمرك الله عز وجل به. طيب أنت تريد الرزق، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا سمعت المؤذن وتقول مثل ما يقول ثم تسألي الوسيلة، فمن سألني الوسيلة حلت له شفاعتي. يعني ترد على المؤذن ثم تسأل الوسيلة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهي درجة عالية في الجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تكون إلا لرجل صالح قال: وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سألني الوسيلة حلت له شفاعتي. معنى أنك تقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة، وابعث مقام محمود الذي وعدته. نحن نتحدث في قضية التوكل، ويجب علينا أن نعلم على أن التوكل ليس التواكل، بل لا بد من العمل. الله عز وجل يقول في كتابه: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. أنت الآن تحرث الأرض، فالله يقول: أرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. أنت تأتي وتزرع، تحرث الأرض وتضع فيها هذا البذر، يبقى إنبات هذا البذر، من ينبته؟ أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ ثم قال: لو نشاء جعلناه حطاما. إذن أنت عملك هو الزراعة، يعني البذر. من الذي ينبته؟ من الذي يوصله؟ هو الله عز وجل. قلنا: من أراد الولد لابد أن يتزوج، لابد أن يعمل السبب. من أراد الرزق لابد أن يعمل. الطير هذا الذي ألهمه الله عز وجل أنهم يذهبوا في الصباح للبحث عن الرزق، فالله عز وجل يرزقهم. فنحن لا نريد من المسلم أن يكون متواكل وأن يمد يده للآخرين، بل عليه أن يشتغل. كثير في العالم نجد بعض الذين عندهم ما يدعونه عبادة وهي دروشة، يجلس ما يعمل شيئا، والناس كلهم يتصدقون عليه، وهو ولي من الأولياء، يدعي الولاية، يأخذ من الناس هم يدون يعطونه. هذا الكلام الذي يعملونه هو مخالف لسنة الله عز وجل. الله جعل في هذا الكون سنن، هذه السنن لابد أن يعمل بها المسلم، منها العمل. العمل الذي يعني يفيدك ويكف وجهك عن سؤال الناس. هذا الرزق لا يأتيك إلا إذا عملت هذا السبب، وكما سمعنا كلام عمر أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، وإنما تمطر ماء، وعلى الناس أن يحرثوا هذه الأرض حتى يستفيدوا منها. إذن أنت كما قال رسول: لو توكلتم على الله حق توكلوه لرزقكم كما يرزق الطير. الطير ما جلست في أوكارها، بحثت ذهبت. إذن أنت تتوكل على الله بمعنى أنك تتوكل بأنك تعمل وتعلم أن هذا لا يتمه إلا الله عز وجل. لأن الله أخبر يعني لو أراد أن يجعل هذه المزروعات حطاما لجعلها. إذن الله هو الذي يتمها، وأنت عليك أن تعمل الأسباب، وهذه الأسباب يجب على المسلم أن يعملها، ولكن لا يعتدي على الآخرين ولا يأخذ حقوق الآخرين، وإنما عليه أن يعمل وأن يجتهد وأن يتوكل على الله حق التوكل الذي من توكل عليه كفاه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.